هذا هو الشريط الثالث من دروس المساء.
وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة أحب أن أتكلم كلاما موجزا عن صفة الصلاة على حسب ما علمته من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وإقامة الصلاة أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على حسب ما جاءت به الشريعة، وذلك بإخلاصها لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر أن يصلي كما رأيناه يصلي. وهذا الخطاب للصحابة وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خطاب لهم وللأمة إلى يوم القيامة. وقد دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصل فإنك لم تصلي. فنفى أن يكون صلى، ونفي الصلاة هنا نفي شرعي وليس نفيا واقعيا، لأن الرجل صلى ولكنه لم يصلي شرعا لعدم الطمأنينة، فكرر ذلك 3 مرات. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردده ليصل إلى هذه النتيجة، وهي تشوقه للعلم حتى يلقى عليه العلم، وهو أشد ما يكون شوقا إليه فيرسخ في نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والقيام للصلاة لا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلا بد من دخول الوقت، فمن صلى قبل الوقت فلا صلاة له، وإن كان جاهلا يجب أن يعيد الصلاة، كما أن من ضحى قبل صلاة العيد فلا أضحية له ولو كان جاهلا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضحوا في عيد الأضحى قبل صلاة العيد أن يعيدوا الأضحية، لأنها صارت قبل الوقت. فيستفاد من هذا أن العبادة الموقتة إذا وقعت قبل وقتها وجبت إيش؟ إعادتها حتى وإن كان الإنسان جاهلا. لكن في الصلاة لو صلى قبل الوقت جاهلا فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تكون نفلا، لأن المصلي نوى شيئين: نوى صلاة وكونها فريضة، فبطل كونها فريضة وبقي كونها صلاة، فيثاب ثواب صلاة النفل. ولهذا عند العلماء عبارة يقولون: ينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني ينقلب الفرض نفلا إذا بان عدم فرضيته، فصلاة صلاها قبل الوقت فإنها تكون نفلا ويجرى عليها أجر النفل لكن لا تجزئ عن الفريضة. نقول وبالله التوفيق لا بد من تقدم الطهارة لقوله فأسبغ الوضوء، لا بد من استقبال القبلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم استقبل القبلة، ولا بد من التكبير التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة بدونها، فيقول الله أكبر ثم يستفتح لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة استفتاحات، أصحها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، يعني سكت قليلا، فقال له أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه واحدة، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه اثنين، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء الاستفتاح، هذا أصح حديث ورد في الاستفتاح. ومع ذلك فأكثر المسلمين اليوم لا يعلمون عن هذا الاستفتاح ولا يستفتحون به. أكثر الناس يستفتحون بماذا؟ بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والاستفتاح بهذا صحيح، لأنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به جهرا ليعرفه الناس. لكن بالنسبة للمسند حديث أبي هريرة أصح منه، لأنه أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأه علينا الأول. أحسنت، بارك الله فيك. السلام. الجمل هذه بينها فرق، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، تسأل الله تعالى أن يجنبك الخطايا وأن يبعدها عنك حتى لا تقع فيها، وهذا دعاء عن الشيء قبل وقوعه، لأن الشيء إذا كان بعيدا عنك لم يقع منك، فإن وقع قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني أزلها عني. ثم ضرب مثلا لهذه الإزالة بقولك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وخص الأبيض لأن الأبيض أقبل شيء للوسخ، الثوب الأسود ما يوسخ ولا صار فيه وسخ لا يبدو عليه، لكن الأبيض أقل وسخ يقع عليه يتبين فيه، ولهذا قال كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وبعد التنقية يكون الغسل، بعد التنقية يكون الغسل. لو كان مثلا على ثوبك لو وقع عليه وسخ وحككته بظفرك حتى تنقى، يقول هذه ايش، غسل ولا تنقية؟ تنقية. بعد ذلك يأتي دور الغسل، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لكن لماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ بالماء لا شك انه الماء يطهر، لكن المعروف ان الماء الحار أشد إزالة للوسخ من الماء البارد. فلماذا قالوا والثلج والبرد؟ نقول لأن الذنوب عقوبتها النار، والنار حارة، والمناسب أن يزال الشيء بماذا؟ بضده، وهو الثلج والبرد، حتى يزول أثر العذاب بالكلية. فصار هذا الاستفتاح صار جامعا للبعد عن الذنب قبل وقوعه، وللتنقية منه بعد وقوعه، ولإزالة أثره بالكلية بغسله بالماء والثلج والبرد. طيب، هل تجمع بين الاستفتاحين فتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو لا؟ لا، لا تجمع بين الاستفتاحين. ودليل ذلك أن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لم يذكر له إلا واحدا فقط، فدل هذا على أنه لا يجمع بينهما. ولكن هل أقتصر على أحدهما أو أقول هذا مرة وهذا مرة؟ نقول أقوله هذا مرة وهذا مرة. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متعددة ينبغي للإنسان أن يفعلها على جميع الوجوه، مرة هكذا ومرة هكذا، لأن في ذلك فوائد. الفائدة الأولى اتباع السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، فإذا فعلت هذا وهذا حصل لك اتباع السنة. الفائدة الثانية إحياء السنة، لأنك إذا اقتصرت على وجه واحد نسي الوجه الثاني وبقي ميتا، فإذا ذكرت هذا مرة وهذا مرة صار في ذلك إحياء للسنة. الوجه الثالث أن ذلك أحضر للقلب، أن ذلك أحضر للقلب. كيف هذا؟ لأن الإنسان إذا داوم على شيء صار يقوله بصفة تماتكية ما يدري، ولهذا تجدون كثيرا من الناس الآن يكبر ويستفتح سبحانك اللهم وبحمدك ويقرأ الفاتحة وقلبه غافل لاهي لا يحضر. لكن لو كان يلاحظ أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار قلبه حاضرا، من أجل أن يراقب فعل هذا مرة وهذا مرة. رابعا، أنه قد يكون بعض الوجوه أيسر للإنسان في بعض الأحوال. انتبه أخ، أن بعض الوجوه قد يكون أيسر للإنسان في بعض الأحوال، هذا واضح؟ والله ما أدري هو واضح، كيف هو واضح وأنتم ما تعرفون المثال؟ ها؟ طيب، نمثل التسبيح دبر الصلاة ورد فيه أربعة أوجه، تسبيح دبر الصلاة ورد فيه أربعة أوجه. الوجه الأول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، كم يكون العدد؟ 99. وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الوجه الثاني سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة، كم هذه؟ الوجه الرابع سبحان الله، الوجه الثالث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. كم الجميع؟ الجميع 100. الوجه الرابع سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. الجميع 30. هذه الصفة الأخيرة ربما يحتاج الإنسان إليها أحيانا تكون أيسر له، مثل أن يكون له شغل. إن بقي يذكر بالصفات الثلاث الباقي الأخرى قد يتعطل عن شغل عن شغله، وإن قام وصار يسبح ويمشي ربما ينسى ويضيع التسبيح. فإذا قال هذه الصفة سبحان الله والحمد لله والله أكبر على 10 مرات صار أسهل له ويدرك الذكر تاما ولا ينقطع من شغله. إذن اتضح كيف كانت هذه الرجوع أحيانا أيسر للمكلف. والأخ يقولها. نعم. لا قل لي كيف كان هذا أيسر على المكلف في بعض الأحيان. ويكون أيسر له. تمام. طيب إذا ما جماعة قلنا بعد تكبيرة الإحرام ماذا يعمل؟ يستفتح. والاستفتاح ورد على وجوه متنوعة ذكرنا منها وجهين، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. والبسملة ليست من الفاتحة، ولهذا لو أسقطها الإنسان متعمدا فصلاته صحيحة، لأنها ليست من الفاتحة. أول آيات الفاتحة قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، والفاتحة 7 آيات لا بد أن نقرأها كلها. الحمد لله رب العالمين هذه الأولى، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، 7. لا بد من قراءتها تامة على الوجه الذي نزلت عليه، يعني بحركاتها وتشديداتها وسكوناتها بحيث لا يغير شيئا منها. فإن غير شيئا منها نظرنا، إن كان يحيل المعنى لم تصح، وإن كان لا يحيل المعنى صحت. فلو قال مثلا صراط الذين أنعمت عليهم لم تصح. ليش؟ لأن إذا قال أنعمت عليهم من يكون المنعم؟ هو القارئ. وإذا قال أنعمت عليهم يكون المنعم والله عز وجل. طيب، وإن لم يتغير المعنى فإن تعمده لا يجوز، لكن لا يبطل الفاتحة. مثل الحمد لله رب العالمين، والصواب رب العالمين، لا بد من قراءة الفاتحة التامة، ثم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن. وينبغي أن يكون في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. والمفصل ابتداؤه من قاف وانتهاؤه سورة الناس، وطواله من قاف إلى عنة، وقصاره من الضحى إلى آخر سورة الناس، وما بين ذلك أوساطه. لكن ينبغي له أن يقرأ بطوال المفصل في بعض الأحيان في صلاة المغرب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بالطول، وقرأ فيها في المرسلات، وقرأ فيها مرة في سورة الأعراف. فلا ينبغي أن يكون دائما في صلاة المغرب من قصار المفصل، بل يقرأ أحيانا من طوالهم، ثم يركع ويكبر عند الركوع، يقول الله أكبر، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كالقابض عليهما أي على ركبتيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويمد ظهره، ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا ينزله، ويقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن زاد فلا حرج. وإن عظم الله تعالى بعد هذا الذكر بما شاء فلا حرج عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده. وبعد قيامه يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول ربنا ولك الحمد، وإن شاء قال: ربنا لك الحمد، وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد، وإن شاء قال: اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه 4 صفات يقولها الأخ. إذا أنا متريد نم أنت أيضا، تفضل أنت. هذه 1، ربنا ولك الحمد. 2، 3، ها تفضل أسرح. اللهم ربنا ولك الحمد. طيب تمام، هذه 4 صفات تقولها جميعا في آن واحد، أو كل واحدة مرة، كل واحدة مرة في أوقات متعددة. طيب، ثم يخر ساجدا، يخر ساجدا على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرنا أن نسجد على 7 أعظم أو أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين، هذه 7 أعضاء لا بد من السجود عليها لأن الله أمرنا بذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على 7 أعظم أو أعضاء. ويكون السجود على الركب أولا ثم على الكفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد الرجل على كفيه، حيث قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا لفظ الحديث لكن سنتكلم عليه. الجملة الأولى: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. والنهي هنا عن صفة السجود، لأنه أتى بالكاف الدالة على التشبيه، وليس النهي هنا عن العضو الذي يسجد عليه. لو كان النهي هنا عن العضو الذي يسجد عليه لقال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. فحينئذ نقول لا تبرك على الركبتين لأن البعير يبرك على إيش؟ على ركبتين. لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يقل لا يبرك على ما يبرك عليه، بل قال لا يبرك كما يبرك. فالنهي عن الكيفية والصفة لا عن العضو الذي يستد عليه. ولهذا جزم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأن آخر الحديث منقلب على الراوي، آخر الحديث واليضع يديه قبل ركبتيه، وقال إن الصواب واليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه لو وضع يديه قبل ركبتيه لبرك كما يبرك البعير، فإن البعير إذا برك يقدم يديه، ومن شاهد البعير عند بروك تبين له هذا. فحينئذ يكون الصواب إذا أردنا أن يتطابق آخر الحديث وأوله يكون الصواب إيش؟ وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه لو وضع اليدين قبل ركبتيه كما قلت لبرك كما يبرك البعير، وحينئذ يكون أول الحديث وآخره متناقضا. وقد ألف بعض الإخوة كتاب رسالة سماها فتح المعبود في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، وأجاب فيها وأفاد. وعلى هذا فإن السنة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام في السجود أن يضع الإنسان ركبتيه قبل يديه. وكيف يضع اليدين في السجود؟ يضع اليدين في السجود مبسوطتين على الأرض مضمومتي الأصابع. يا إخوان مفيدة، قاعدة فقهية، كل شيء ادعي فيه التقدير بالعدد أو بالكيفية أو بالحجم فلا بد فيه من دليل، وإلا كان تحكما بلا دليل. وهذا ينفعك في كل مكان. مثلا لو قال لك قائل ما أقل الحيض، ما هو أقل الحيض؟ يعني ما هو أقل الزمن الذي يكون حيضا؟ إن قلت يوم وليلة قلنا لك ما الدليل؟ هذه امرأة جاءها الحيض أول ما جاءها وبقيت 5 أيام وطهرت، تقول أقل الحيض المعتبر يوم ونصف، وما بقي وما زاد على يوم ونصف من 5 الأيام ليس بحيض. من قال هذا؟ مقدار ما بين الحيضتين 13 يوما، هذا تقدير يحتاج إلى دليل ولا لا؟ ما الدليل على أن مقدار الحيضتين 13 يوما؟ أقله من قال إن أقله 13 يوما؟ هذا الدليل. قد يكون بعض النساء يكون ما بين الحيضتين 10 أيام، ووقع فعلا أن بعض النساء يجتمع حيضها تبقى 3 أشهر ما حاضت، وإذا حاضت حاضت 20 يوما أو أكثر يجتمع، كما أن بعض النساء يكون ما بين حيضتين 10 أيام لكن مدة الحيض أقل من 5 أيام، والطبائع تختلف. على كل حال أنا أعطيكم القاعدة هذه، كل من ادعى شيئا مقدرا في العبد إيش؟ أو الكيفية أو الحجم فعليه عليه الدليل. طيب إذا نقول مقدار الشبر لوضع الرجلين في السجود يحتاج إلى دليل، أما الفتح فقد يقول الإنسان الدليل عدم الدليل، أن الأصل في الطبيعة أن تكون الرجلان أو القدمان متفرقتين كما كانت الركبتان متفرقتين. ولكن هناك دليل من السنة على أن الرجلين في حال السجود تكونان مضمومتين، فقد ثبت في الصحيح في قصة فقد عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها ذهبت تطلبه، قالت فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو ساجد، واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كان منضمين بعضهما إلى بعض. وأخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه